الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدل. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الدارسين، عزيزاتي الدارسات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات الإدارة الاستراتيجية، التعليم المفتوح المستوى الرابع جامعة العلوم والتكنولوجيا. تناولنا في الحلقة السابقة مفهوم البيئة الداخلية ومفهوم التحليل الداخلي للبيئة وكذلك عناصر أو مكونات البيئة الداخلية. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نتناول تأسيس برنامج التحليل البيئي للمنظمة. يتوقع منك عزيز الدارس بعد أن نتناول هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
أن توضح مكونات برنامج التحليل البيئي.
ولتحقيق هدف هذه الحلقة سنتناول الفقرات الآتية:
1- تحديد الأطراف المسؤولة عن عملية التحليل البيئي. 2- تحديد نوع المعلومات المطلوبة في عملية التحليل البيئي. 3- تحديد مصادر الحصول على المعلومات. 4- طرق التنبؤ بالمتغيرات البيئية. 5- تقييم المعلومات البيئية من خلال مصفوفات تقييم عناصر البيئة.
والآن عزيزي الدارس نبدأ بالفقرة الأولى وهي بعنوان مكونات برنامج التحليل البيئي. يتكون برنامج التحليل البيئي من مجموعة من العناصر المترابطة والمتمثلة في الآتي: أولا، تحديد الأطراف المسؤولة عن عملية التحليل البيئي. ثانيا، تحديد نوع المعلومات المطلوبة في عملية التحليل البيئي. ثالثا، تحديد مصادر الحصول على المعلومات. رابعا، طرق التنبؤ بالمتغيرات البيئية. خامسا، تقييم المعلومات البيئية من خلال مصفوفات تقييم عناصر البيئة. وإليك عزيزي الدارس توضيحا لكل مكون من مكونات برنامج التحليل البيئي. سنبتدئ بتحديد الأطراف المسؤولة عن عملية التحليل البيئي. إن القيام بعملية التحليل البيئي المراجعة الخارجية يجب أن يشمل مشاركة أكبر عدد ممكن من المدراء والموظفين في عملية جمع المعلومات والبيانات عن المنافسين وعن الاتجاهات الاجتماعية والثقافية والديمغرافية والاقتصادية والسياسية والقانونية والحكومية والتكنولوجية. وهنا يمكن للمنظمة الطلب من الأفراد العاملين فيها مراقبة المصادر المختلفة للمعلومات مثل المجلات العامة والمجلات التجارية والصحف اليومية ومتابعة المصادر الأخرى كالمكتبات العامة والجامعات والموردين والموزعين ورجال البيع. وعندما يتم تجميع هذه المعلومات من مصادرها فإن العاملين على تجميعها يقدمون تقارير دورية مختصرة للجهة المسؤولة عن إجراء التحليل البيئي والمراجعة الخارجية سواء كانت هذه الجهة لجنة متخصصة في إجراء التحليل أو المدير التنفيذي أو مجلس الإدارة أو قسم التخطيط. وعندما يطلع المختصون في التحليل البيئي على البيانات والمعلومات التي تم جمعها ينبغي عليهم استيعابها وفهمها جيدا ثم تقييمها، ومن ثم عقد اجتماع أو عدة اجتماعات لعدد قد يصل إلى 20 مديرا أو متخصصا، وذلك لغرض التعرف بشكل جماعي على أهم الفرص والتحديات التي تواجه المنظمة. ويمكن ترتيب عناصر النجاح الأساسية من خلال الطلب إلى المختصين والمديرين القيام بترتيب هذه العناصر حسب أهميتها. من الرقم 1 يمثل أهم فرصة أو تحدي مثلا إلى رقم 20 والذي يمثل أقل الفرص والتهديدات. هذه العناصر تشمل العلاقات مع الموردين والحصة السوقية والمنتجات المنافسة والشركات الأجنبية المنافسة والتقدم التكنولوجي والتغيرات السكانية ومعدلات الفائدة والظروف السياسية إلى آخره. كما يمكن أن تختلف عناصر النجاح الأساسية من وقت لآخر بحسب الصناعة، وعناصر النجاح الأساسية التي يتم اختيارها ينبغي أن تحمل الصفات التالية: 1 مهمة لتحقيق الأهداف طويلة الأجل والأهداف السنوية، 2 قابلة للقياس، 3 عددها قليل نسبيا، 4 تنطبق على جميع المنظمات المتنافسة. وعندما يتم التوصل إلى الكشف النهائي لأهم عناصر النجاح الأساسية التي قد تشمل مثلا المنافسين والطلب على السلعة والوضع الاقتصادي، ينبغي توزيع الكشف بشكل واسع على جميع العاملين في المنظمة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تحديد الأطراف المسؤولة عن عملية التحليل البيئي. أما الآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها تحديد نوع المعلومات المطلوبة في عملية التحليل البيئي. قائمة بالمعلومات، هناك المطلوب معرفتها ومراجعتها عن البيئة العامة للمنظمة، منها أولا العوامل الاقتصادية ومنها إجمالي الناتج القومي، معدلات الفائدة، معدلات التضخم. ثانيا العوامل الاجتماعية ومنها التقاليد والقيم وتوجهات المجتمع. العوامل التكنولوجية منها تأثير التغير التكنولوجي، الإنفاق الحكومي للبحوث والتطوير، إنفاق الصناعات على البحوث والتطوير. نأتي للفقرة الرابعة وهي البيئة القانونية، ومنها السياسة والنظام السياسي العام في البلد، الاستقرار السياسي، نظام الانتخابات. أما خامسا فيتمثل في البيئة الدولية، ومنها التكتلات الاقتصادية بين الدول، الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والقانونية والسياسية للدول الأخرى. كما توجد قائمة بأهم المعلومات الأساسية المطلوب معرفتها عن البيئة الخاصة وبالذات المنافسين للشركة، والقائمة على هيئة أو على شكل أسئلة، ومنها أولا ما هي عناصر القوة الأساسية للمنافسين، ثانيا ما هي عناصر الضعف الأساسية للمنافسين، ثالثا ما هي الأهداف والاستراتيجيات الأساسية للمنافسين. كما توجد قائمة ببعض الأسئلة الخاصة بين قوسين بتحليل ومراجعة البيئة الداخلية في الجوانب الآتية: الإدارة، مثل هل تستخدم المنظمة مفاهيم الإدارة الاستراتيجية كالتحليل البيئي؟ ب هل أهداف المنظمة محددة بشكل واضح ويمكن قياسها؟ التسويق، مثل ألف هل يتم تقسيم السوق بشكل فعال، مثلا سوق ذوي الدخل العالي، ذوي الدخل المتوسط، ذوي الدخل المتدني؟ ب هل وضع المنظمة جيد بين المنظمات المنافسة الأخرى في السوق؟ المالية، مثل ما هي جوانب القوة والضعف في الجانب المالي للمنظمة، كما تشير إلى ذلك نسب التحليل المالي؟ ب هل تستطيع المنظمة تدبير احتياجاتها من رأس المال قصير الأجل؟ الإنتاج، مثل هل التسهيلات والمعدات والمكائن والمكاتب في وضع جيد؟ ب هل يمكن الاعتماد على موردي المواد الخام وقطع الغيار والمواد نصف المصنعة وإلى أي مدى؟ التطوير والبحث، مثل ألف هل تمتلك المنظمة إمكانات بحثية جيدة؟ ب إذا كانت المنظمة تستخدم مؤسسات بحثية خارجية فهل تكلفة هذه المؤسسات مناسبة؟ سادسا أنظمة المعلومات الحاسوبية مثل ألف هل كل المديرين في المنظمة يستخدمون نظام المعلومات في صناعة القرار؟ ب هل توجد وظيفة مدير نظم المعلومات في المنظمة؟ أما سابعا فيتمثل في الموارد البشرية مثل ألف هل تتبع المنظمة سياسة فعالة في عملية اختيار العاملين لديها؟ ب هل يمتلك العاملون لدى المنظمة التأهيل اللازم وهل تهتم المنظمة بتدريبهم قبل ترقيتهم؟ كان ذلك عن المعلومات المطلوبة في عملية التحليل البيئي، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تحديد مصادر الحصول على المعلومات. هناك مصادر عدة يمكن الحصول منها على المعلومات، حيث يمكن الحصول على المعلومات إما من داخل المنظمة مثل مندوبي المبيعات وقسم المشتريات، أو من خارج المنظمات كالغرف التجارية والبنوك ومراكز البحث، أو يمكن الحصول على المعلومات من مصادر منشورة أو مصادر غير منشورة. والمصادر المنشورة تشمل الدوريات والمجلات والتقارير المنشورة من الغرف التجارية والبنوك التجارية والاستثمارية والحكومية والمنظمات المحلية والدولية والكتب والأدلة والصحف والكتيبات والمصادر وغير ذلك مصادر غير منشورة، وتشمل بحوث التسويق ومسح الزبائن وآراء المختصين والمساهمين والاجتماعات وبرامج التلفزيون والمقابلات والمحادثات والمناقشات مع ذوي المصالح. هذا وقد سهل الحاسب الآلي على المنظمات جمع واستيعاب وتصميم وتحليل البيانات من خلال الاستعانة بالشبكة الدولية للمعلومات، ووجود مجموعة من البرامج يطلق عليها النظم المساعدة للقرار التي تقوم بتحليل وتقييم عدد كبير من البيانات الكمية والكيفية بغرض مساعدة متخذ القرار في صناعته للقرارات الإدارية في العديد من المجالات. عزيزي الدارس عزيزتي الدارسة، كان ذلك عن تحديد مصادر الحصول على المعلومات. أما الآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها طرائق التنبؤ بالمتغيرات البيئية. تظل فائدة التحليل البيئي محدودة إذا اقتصر دوره فقط على تحليل المتغيرات البيئية الحالية دون التعرف على التغيرات والاتجاهات المستقبلية لهذه العناصر، وهل ستستمر في المستقبل كما هي أم أنها ستتغير وفي أي اتجاه سيكون التغير. لذلك لابد من التنبؤ بالتغيرات والاتجاهات المستقبلية لعناصر البيئة. والتنبؤ هو عبارة عن افتراضات علمية مدروسة حول الاتجاهات والتغيرات المستقبلية لعناصر البيئة، وهو نشاط معقد بسبب طبيعة العوامل الخاضئة للتنبؤ التي تشمل الاختراعات العلمية والتغيرات الثقافية والمنتجات الجديدة والخدمات المتطورة والمنافسين والتغير في أولويات الحكومة وتغير القيم الاجتماعية كل ذلك إلى آخره. المديرون الاستراتيجيون يجب أو ينبغي أن يعتمدوا في هذا على التنبؤات المنشورة الصادرة من الجهات المختصة بذلك مثل بعض الأجهزة الحكومية وأجهزة الإحصاء ومراكز الأبحاث والمنظمات المتخصصة ودور النشر، حيث تنشر توقعاتها وبحوثها في مطبوعات أو صحف ومجلات ودوريات خاصة بذلك. وعندما لا تكون التنبؤات للمتغيرات الأساسية غير منشورة فعلى المنظمة أن تطور تنبؤاتها الخاصة بها. وفي أغلب الأحوال فإن المنظمات تقوم بالتنبؤ بمبيعاتها وأرباحها وحصتها السوقية. ولأهمية التنبؤ في الإدارة الاستراتيجية سنقوم بدراسة بعض الأدوات المستخدمة في التنبؤ، ويمكن تقسيم أدوات أو طرق التنبؤ بشكل عام إلى مجموعتين أساسيتين، هما أولا الأساليب الكمية للتنبؤ، ثانيا الأساليب النوعية للتنبؤ، وإليك توضيحا مختصرا لكل منهما. أولا الأساليب الكمية للتنبؤ، وتكون أكثر ملائمة عندما تتوفر البيانات التاريخية وعندما تكون العلاقة بين المتغيرات الأساسية متوقع لها أن تبقى كما هي في المستقبل. ومن الأساليب الكمية المستخدمة في التنبؤ نماذج الاقتصاد القياسي والانحدار واستقراء التوجهات، وكل التنبؤات والتوقعات الكمية التي تركز أو ترتكز على علاقات تاريخية بين المتغيرات الأساسية. فالانحدار الخطي مثلا يقوم على أساس افتراض بأن المستقبل سيكون بالضبط كالماضي الذي قد لا يكون كذلك بالضرورة. وعندما تكون العلاقات التاريخية بين المتغيرات أقل استقرارا تصبح الأساليب الكمية أقل دقة وفعالية. ثانيا الأساليب النوعية للتنبؤ. التنبؤ النوعي أو الحكمي يعد أسلوبا عمليا ومفيدا عندما نكون أو عندما تكون المعلومات التاريخية غير متوفرة، أو عندما تكون المتغيرات محل التحليل المتوقع لها أن تتغير اتجاهاتها بشكل أساسي في المستقبل. ومن أهم أساليب التنبؤ النوعي الآتي: توقعات رجال البيع المبنية على المقابلات واللقاءات مع العملاء والزبائن وخبرتهم في السوق، وجهات نظر المديرين المبنية على الخبرة المتراكمة والدراسة الواعية للأوضاع، يعني الأوضاع السيناريوهات. في هذا الأسلوب يقوم المديرون بصياغة بدائل وصفية عديدة للأحداث والتوجهات المستقبلية. فمثلا يمكن وضع 3 سيناريوهات للظروف الاقتصادية في المستقبل. السيناريو الأول متفائل جدا، والسيناريو الثاني متوسط التفاؤل، أما السيناريو الثالث فيكون متشائم جدا. ونفس الأسلوب يمكن استخدامه بالنسبة للمتغيرات التكنولوجية والسياسية. وعند صياغة السيناريوهات يجب على المديرين الاستراتيجيين التعرف على القوى الأساسية في البيئة الخارجية وتقييم العلاقات التبادلية بينها وتوقع حجم تأثيرها على أحداث المستقبل. أسلوب دلفي يستخدم هذا الأسلوب في بعض الحالات للتنبؤ بالمستقبل. وأسلوب دلفي عبارة عن وسيلة للتنبؤ يتم فيه الاستفسار عن بعض القضايا من خبراء في مجال معين وبشكل مستقل، حيث يرسل الاستفسار لكل خبير أو يرسل الاستفسار لكل خبير على حدة دون علم الآخرين حول احتمال حدوث بعض القضايا والأحداث، ثم تستلم الإجابات من الخبراء وتصنف وتلخص، ثم ترسل مرة أخرى لكل خبير للحصول منه على رد على ضوء المعلومات الجديدة، ثم بعد ذلك تجمع هذه الإجابات مرة أخرى وتصنف وتلخص وترسل لكل خبير على حدة ودون علم الآخرين، وتستمر العملية حتى يتم الحصول على رد يتفق عليه جميع الخبراء. هذا ولا يوجد أسلوب واحد للتنبؤ يمكن الاعتماد عليه بنسبة ما، مما يؤكد 100% الحاجة لدى المديرين لإعطاء وقت ومجهود كافيين لدراسة التوقعات بدقة وعناية. عزيزتي الدارسة، عزيزي الدارس، كان ذلك عن طرائق التنبؤ بالمتغيرات البيئية. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها تقييم المعلومات البيئية من خلال مصفوفات تقييم عناصر البيئة. بعد أن يتم تجميع البيانات والمعلومات عن البيئة الخارجية والداخلية كما وضحنا في النقاط السابقة من قبل الأطراف المعنية ومن خلال المصادر الصحيحة وبالأساليب المتعارف عليها، فإن الخطوة التالية تكون بتلخيص وتقييم هذه المعلومات، ويتم ذلك من خلال ما نطلق عليه بمصفوفات التقييم. وسنستعرض فيما يلي 3 مصفوفات، هي أولا مصفوفة تقييم عناصر البيئة الخارجية، ثانيا مصفوفة بيانات المنافسة، ثالثا مصفوفة تقييم عناصر البيئة الداخلية. وإليك عزيزي الدارس توضيحا لما ذكرناه مبتدئين بمصفوفة تقييم عناصر البيئة الخارجية، والتي تسمح للمديرين الاستراتيجيين بتلخيص وتقييم المعلومات الاجتماعية والثقافية والديموغرافية والسياسية والحكومية والقانونية. وهناك 5 خطوات لتطوير مصفوفة تقييم عناصر البيئة الخارجية. الخطوة الأولى، ضع أو حدد قائمة بعناصر النجاح الأساسية. ويفضل أن تحتوي القائمة على 10 إلى 20 عنصرا تشمل عناصر الفرص والتهديدات التي تؤثر على المنظمة والصناعة، مثل الطلب على منتجات الشركة، معدل دخل الفرد والظروف السياسية. وابدأ أولا بعناصر الفرص ثم عناصر التهديدات، وكن دقيقا قدر المستطاع، مستخدما في ذلك النسب والمعدلات عند الحاجة. الخطوة الثانية، ضع لكل عنصر وزنا يتراوح ما بين 0 غير مهم إلى 1 مهم جدا، ويشير الوزن إلى الأهمية النسبية للعنصر في تحقيق أهداف المنظمة، نجاح المنظمة ويكون الوزن على مستوى الصناعة. فوجود رغبة عالية لدى المستهلكين لشراء منتجات الشركة يمثل عنصرا مهما للمنظمة لتحقيق أهدافها البيعية، وبالتالي يمكن إعطاء هذا العنصر وزنا كبيرا. الخطوة الثالثة ضع تقديرا أو ترتيبا من 1 إلى 4 لكل عنصر عناصر النجاح الأساسية، وذلك للإشارة إلى درجة فاعلية استجابة الاستراتيجية الحالية للمنظمة لهذا العنصر، أي مدى استجابة واستفادة المنظمة من وجود هذا العنصر. فوجود رغبة عالية لدى المستهلكين لشراء منتجات الشركة يمثل عنصرا مهما للمنظمة، فرصة لتحقيق أهدافها البيعية، وبالتالي يعطي هذا العنصر وزنا كبيرا. ولكن وجود هذه الفرصة بمفردها لا تكفي، أو لا يكفي، بل لابد أن تكون المنظمة قادرة على الاستفادة من هذه الفرصة من خلال امتلاكها لطاقة إنتاجية قوية لتلبية حجم الطلب العالمي على منتجاتها، وهذا ما يسمى بالتقدير أو الترتيب، ويكون كالتالي: الرقم 4 يعني أن التجاوب من قبل المنظمة ممتاز، الرقم 3 يعني أن التجاوب من قبل المنظمة فوق المتوسط، الترتيب الرقم 2 يعني أن التجاوب من قبل المنظمة متوسط، الترتيب رقم 1 يعني أن التجاوب من قبل المنظمة ضعيف. الخطوة الرابعة: اضرب الوزن الخاص بكل ترتيب، يعني العنصر في العنصر، لتحديد درجات الوزن. الخطوة الخامسة: اجمع درجات الوزن معا لتحديد إجمالي درجة الوزن للمنظمة. عزيزي الدارس، بغض النظر عن عدد العناصر الأساسية للفرص والتهديدات الموجودة في مصفوف التقييم العوامل الخارجية، فإن أعلى إجمالي درجات الوزن تساوي 4، وأقل إجمالي درجات الوزن تساوي 1، والمتوسط يساوي 2. وعندما يكون إجمالي درجات الوزن تساوي 4، فإن هذا يدل ويشير إلى أن المنظمات تستجيب بطريقة متميزة للفرص والتهديدات الموجودة في البيئة. بكلمات أخرى، فإن استراتيجيات المنظمة هنا تستفيد بفاعلية من الفرص وتقلل قدر الإمكان من مخاطر التهديدات المحتملة. أما عندما يكون إجمالي درجات الوزن يساوي 1، فإن هذا يشير إلى أن المنظمة تستجيب بطريقة ضعيفة للفرص والتهديدات الموجودة في البيئة. بمعنى آخر، فإن استراتيجيات المنظمة لا تستفيد بفاعلية من الفرص ولا تقلل من مخاطر التهديدات المحتملة. وكمثال لمصفوفة تقييم البيئة الخارجية، ما هو موضح في الجدول التالي. من خلال قراءة الجدول الواضح أمامنا، نلاحظ أن المتغيرات في العمود الأفقي عناصر أو عوامل التقييم الأساسية، وبعد ذلك يأتي عملية الوزن، ثم الترتيب، ثم درجات الوزن. فعلى سبيل المثال، الفرص: 1، حرية التجارة بين اليمن أو أي دولة ودول الجوار. ثم بعد ذلك نأخذ الوزن 0.8 من 100، ثم بعد ذلك الترتيب يأتي الثالث، ثم بعد ذلك درجات الوزن 0.24. نأتي بعد ذلك للاستقرار السياسي في البلد، لاحظوا أنتم 0.6، أما الترتيب فيأتي المرتبة الثانية، درجات الوزن 12 من 100. ثالثا، الدخل المتاح للإنفاق يزداد بنسبة 2% سنويا، كما تلاحظ بأن الوزن عبارة عن 11 من 100، أما الترتيب 1، درجات الوزن أيضا 11 من 100. النقطة الرابعة مثلا، المستهلكون يمتلكون رغبة عالية لشراء منتجات الشركة، الوزن 14 من 100، الترتيب 4، درجات الوزن 56. أما النقطة الخامسة، التكنولوجيا الحديثة في الشركة تقصر دورة حياة إنتاج المنتج، ولذلك هنا نجد بأن الوزن يمثل 9 من 100. الترتيب الرابع 0.36 اللي هي درجات الوزن. التهديدات: ضعف التبادل التجاري مع بعض الدول الأجنبية 10، الوزن 10 من 100، الترتيب الرابع، درجات الوزن 20 من 100. قيام بعض الدول التي تصدر الشركة إليها منتجاتها بوضع تعريفات جمركية إضافية، فنجد أن الوزن، درجة الوزن هنا 12 من 100، الترتيب الثالث، درجات الوزن أيضا 48 من 100. إحدى الدول التي تمثل سوقا كبيرا للشركة غير مستقرة سياسيا، الوزن 7 من 100، الترتيب الثالث، درجات الوزن 21 من 100. رابعا، انخفاض دعم الحكومة للصناعة التي تنتمي إليها الشركة 13 من 100 الوزن، الترتيب الثاني، درجات الوزن 26. ارتفاع معدل البطالة 10 من 100 الترتيب واحد 10% درجات الوزن. إجمالي درجات الوزن 2.64. عزيزي الدارس، لاحظنا في المصفوفة الخاصة بتقسيم عناصر البيئة الخارجية للمنظمة السابقة أن المستهلكين لديهم الرغبة لشراء منتجات الشركة، حيث يمثل هذا العنصر أهم العناصر المؤثرة في الصناعة كما كان واضحا من الوزن المعطى له وهو 140. ولاحظنا أن المنظمة في المثال السابق تتبع استراتيجيات للاستفادة بشكل فعال من هذه الفرصة، كما هو واضح أيضا من الترتيب المعطى للعنصر وهو 4. وأما إجمالي درجات الوزن والذي كان 2.64 فهو يشير إلى أن هذه المنظمة تصنف بأنها فوق المتوسط في مجهودها لصياغة استراتيجيات تستفيد من الفرص الخارجية وتتجنب المخاطر. أما النوع الثاني من مصفوفات التقييم فهي مصفوفة بيانات المنافسة، حيث تحدد هذه المصفوفة المنافسين الرئيسيين أو الرئيسيين للمنظمة وعناصر قوتهم وضعفهم بالنسبة إلى الوضع الاستراتيجي للمنظمة والمصطلحات الخاصة بالوزن والترتيب ودرجات الوزن. وإجمالي درجات الوزن الموجودة في هذه المصفوفة تحمل نفس المعاني الموجودة في مصفوفة تقييم عناصر البيئة الخارجية والتي سبق تناولها، والجدول الآتي يبين مصفوفة بيانات المنافسة. في هذه المصفوفة نلاحظ أن الوضع المالي هو أهم عناصر النجاح الأساسية كما واضح من خلال الوزن المعطى له في الشركة المرجعية وهو 4/10 بنقسم. وجودة منتجات الشركة المرجعية تعد عالية كما هو واضح من خلال الترتيب 4، والوضع الترتيب المعطى له يساوي 1، والمنافس رقم 2 يعد أقوى المنافسين كما هو واضح من إجمالي أوزان الدرجات وهو 2.8. هذا ويجب ملاحظة أن حصول المنافس رقم 2 على إجمالي أوزان الدرجات 2.8 وحصول المنافس رقم 1 على إجمالي أوزان الدرجات 2.2 لا يعني أن المنافس رقم 2 أفضل من المنافس رقم 1 بنسبة 20%. فالأرقام هنا مجرد مؤشرات تساعد ضمن عوامل أخرى صانع القرار في صناعة قراراته. عزيزي الدارس، ننتقل الآن لتوضيح المصفوفة الثالثة والأخيرة، وهي مصفوفة تقييم عناصر البيئة الداخلية، وهي التي تسمح للمديرين الاستراتيجيين بتلخيص وتقييم المعلومات الإنتاجية والتسويقية والمالية والبشرية والبحوث والتطوير إلى آخر ذلك المتعلقة بالبيئة الداخلية. وهناك 5 خطوات لتطوير هذه المصفوفة. الخطوة الأولى، ضع أو حدد قائمة بعناصر النجاح الأساسية كما هو واضح من إجراءات تحليل أو مراجعة البيئة الداخلية، القوة الضعف، بحيث تحتوي القائمة من 10 إلى 20 عنصرا داخليا تشمل عناصر قوة وعناصر ضعف مثل نسبة السيولة، معنويات العاملين، انخفاض طاقة المصنع إلى آخره. وضع عناصر القوة أولا ثم عناصر الضعف ثانيا، ولا بد من مراعاة الدقة قدر الإمكان، ويمكن استخدام النسب والمعدلات وأرقام مقارنة. الخطوة الثانية، ضع وزنا يتراوح بين الصفر، يعني مثل مثلا عبارة غير مهم صفري، إلى حد 1 مهم جدا لكل عنصر، والوزن المعطى لكل عنصر يشير إلى الأهمية النسبية للعنصر في تحقيق أو المساهمة في نجاح أهداف المنظمة، ويكون الوزن على مستوى الصناعة، وسواء كان العنصر الرئيسي عنصر قوة أو عنصر ضعف، فإن العناصر التي لها التأثير الأكبر في أداء المنظمة يجب إعطاؤها الوزن الأكبر، وإجمالي الأوزان يجب أن يتساوى أو أن تساوي 1. إجمالي الأوزان يجب أن تساوي 1. الخطوة الثالثة، ضع الترتيب من 1 إلى 4 لكل عنصر للإشارة إلى ما إذا كان العنصر يمثل عنصر ضعف أساسي أو عنصر قوة أساسي، والترتيب يمكن أو يعكس درجة فاعلية استجابة الاستراتيجية أو الاستراتيجيات الحالية للمنظمة لهذا العنصر، أي مدى استجابة أو استفادة المنظمة من وجود هذا العنصر. مثلا مدى استفادتها من وجود وضع مالي قوي فيكون كالتالي: ألف، الترتيب رقم 1 يمثل قوة كبيرة، الترتيب رقم أو الرقم 3 يمثل قوة متوسطة، الترتيب الرقم 2 يمثل ضعفا بسيطا، الترتيب الرقم 1 يمثل ضعفا كبيرا. والوزن أساسه الصناعة، أي أهمية العنصر في الصناعة، بينما الترتيب أساسه المنظمة، أي مدى الاستفادة من العنصر. الخطوة الرابعة، اضرب ترتيبه في وزن العنصر لتحديد درجة الوزن لكل عنصر. الخطوة الخامسة اجمع درجات الوزن معا لتحديد اجمالي درجات الوزن للمنظمة. والجدول الآتي يبين مصفوفة تقييم عناصر البيئة الداخلية. من خلال الجدول نلاحظ أن عناصر القوة المتمثلة في نسبة السيولة ارتفعت إلى 2.52%، الوزن 6%، الترتيب 4، درجات الوزن 24%. ثانيا هامش الربح ارتفع إلى 6.94%، الوزن 16، الترتيب 4، درجات الوزن 64%. معنويات العاملين مرتفعة، ولذلك نجد أن الوزن 18%، الترتيب 4، درجات الوزن 72%. معدات إنتاج جديدة، الوزن 8%، الترتيب الثالث، درجات الوزن 24%. الحصة السوقية زادت إلى 24%، الوزن يساوي 12%، الترتيب الثالث، درجات الوزن 36%. الضعف، كما نلاحظ أن مشكلات قانونية مع الغير تمثل بالنسبة للوزن 5%، الترتيب 3، وزن الدرجات 10%. طاقة المصنع انخفضت إلى 74%، فأخذت من الوزن 15%، الترتيب الثاني، درجات الوزن أو وزن الدرجات 30%. الافتقار لنظام الإدارة الاستراتيجية، أخذت من الوزن 6%، الترتيب الأول أو 1، وزن الدرجات 6%. لم يتجاوز نفقات البحث والتطوير إلى 31% من النسبة المحددة، أخذت من الوزن 8%، الترتيب 1، وزن الدرجات 8%. الحوافز الممنوحة للوسطاء غير فعالة، الوزن 6%، الترتيب 1، وزن الدرجات 6%، إجمالي درجات الوزن 1، وزن الدرجات إجمالي وزن الدرجات 2.8. عزيزي الدارس، نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وإذا كنت ترغب في الاستزادة أكثر وإدراك أكثر لهذا الموضوع ينبغي عليك الرجوع إلى الكتاب المقرر. حتى نلقاكم في حلقة قادمة وفي المحاضرة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور عبد الله الأهلاوي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.